بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه شرح الأحاديث التي في باب هجرة المسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من هجر أخاه المسلم سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد المدني، وهو ثقة، حافظ قال فيه مقبول الصحيح وثيق، قد وثقه جماعة من الأئمة، أن عمران بن أبي أنس حدث عن أبي خراش السلمي، ويقال الأسلمي، وهو المشهور، واسمه حذرد ابن أبي حذرد، أبو خراش حذرد ابن أبي حذرد الأسلمي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وغيرهم من طريق الوليد بن أبي الوليد، وإسناده صحيح. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أن عمران بن أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة المسلم سنة كدمه. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقال: قد سمعنا هذا عنه، أي هذه متابعة لعمران بن أبي أنس، والحديث كما سبق إسناده صحيح. وقال رحمه الله: باب المهتجرين. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. سبق الحديث أنه متفق عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث ليال، فإنهما ما صارما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء، وإن هما مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا. والحديث سبق أيضا سنده صحيح. هذان بابان، الباب الأول من هجر أخاه المسلم سنة، بينه في الحديث من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ومعنى ذلك فهو كسفك دمه أي في الإثم، والإثم يتفاوت. فمن هجر أخاه سنة فهو آثم، كما أن من سفك دم أخيه فهو آثم. وبعض الشراح ذكر معاني أخرى، قال إن من سفك أو إن من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي فإنه قد قطعه بسيف الفرقة، كما أن الذي يسفك دمه يقطعه بالسيف الحاد ويقتله. ولكن المعنى الأول أحسن في الحديث، أن المعنى من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه أي في الإثم وفي الارتكاب للمحرم، وأيضا في حصول القطيعة والتنافر، فإن الذي يقتل أخاه يحصل بينه وبين أوليائه تنافر وبعد. كذلك الذي يهجر أخاه سنة يؤدي هذا إلى التنافر وضيق القلوب من بعضهم البعض وعدم الائتلاف، فلذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني في المهتجرين، وأنه لا يحل لهما إن أراد فوق ثلاث، وأما الثلاث فكما سبق أنه عفي عنها لما جبل على الإنسان من الغضب، ولما جبل عليه من أنه قد تؤلمه نفسه للشيء، فرخص له في الهجرة أقل من ثلاث حتى يذهب ما في قلبه ويهدأ ما في نفسه ثم يراجع أخاه، وأما بعد الثلاث فإنه محرم. وسبق أمس أن الذي يبدأ بالسلام يحصل فوائد. ما هي هذه الفوائد؟ ها؟ أنه خير الرجلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيضا ها؟ أن فيئته تلك ورجوعه تكون كفارة لما صدر منه من الذنب والهجران. أيضا أنه يفوز بفضيلة رد الملائكة عليه، إن سلم على هذا الشخص ولم يرد عليه ردت عليه الملائكة. وهذه أبواب ينبه بها البخاري رحمه الله على ضرر هذه الأمور بين المسلم وأخيه لغير ما سبب شرعي، وأن المسلم أخ للمسلم، ولا ينبغي أن ينزغ الشيطان بينه وبين أخيه. أخ يقول رجل غش صديقه فحلف يمينا ألا يكلمه، ما الحكم؟ يكفر عن يمينه ويكلم أخاه وينصحه على ما حصل منه من الغش. الغش معصية، ولا يبرر هذا أن تهجره، وربما قد تاب وندم على فعله. ونصحك له وتقويمك خير من هجرانه. يقول إذا كان هجري لبعض الناس لغفلتهم ولابتعادهم عن الدين ولمكائدهم لي فهل يجوز؟ هجر العاصي إن ترتبت عليه مصلحة، يعني العاصي وكان هناك مصلحة كأن يهجره من هو كبير في الناس يؤثر عليه إذا هجره فلا بأس. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كعب وصاحبيه بسبب معصية وهي التخلف عن غزوة تبوك، وهجر بعض السلف عبد الله بن غفل قريبة لمخالفة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عنه في الخذف. فإذا كان هناك مصلحة من هجر العاصي فلا بأس، أما أن يعمم يهجر العصاة عموما فلا. فإن كان مثلا هناك إنسان يروج للفسق والمعاصي والمنكرات، يروج لها، يدعو الناس إليها، وهجره الإنسان وأمر الناس بهجره خوفا من إفشائه لهذه المنكرات، هذه مصلحة. أما كل من عصى الله تهجره فهذا خطأ. وكان يوجد من يعصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما هجرهم ولا أمر بهجرانهم، وجد من شرب الخمر وأقام عليه الحد، وجد من زنى وأقام عليه الحد، وجد من فعل محرمات وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم. فإذا كان هناك مصلحة مرجوة، ولا سيما إذا كان هذا العاصي ضرره متعدي إلى غيره وكان هجره لمصلحة فلا بأس. أخواني يقول: إذا كان لك جار مؤذي هل يجوز هجره مدى الحياة؟ لا، إن صح هذا الجار المؤذي. الهجر يعني كالدواء تداوي به المريض، وليس هو الأصل في التعامل مع الناس. فإذا كان هذا يؤذيك ذكره بالله، انصحه. وأخ يقول: هل هجر أهل البدع واجب وما ضابط ذلك؟ نعم واجب، أمر الله تعالى به، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فأما الذين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم، تعدوا عنهم. وقال الله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أي ابتعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وهذه الآية في الكفار والمبطلين المستهزئين بآيات الله، وهي كذلك في من استهزأ بآيات الله وحرفها. فهجر أهل البدع واجب بضوابطه الشرعية كما سبق، هو أيضا تابع للمصلحة، كما أن هجر العاصي تابع للمصلحة كذلك هجر المبتدع وهو عاصي المبتدع تابع للمصلحة. وقد يترك العلماء هجران أهل البدع للمصلحة، كما نرى في كثير من السلف أخذ عن بعض المبتدع الحديث المصلحة، كانت مصلحة حفظ السنة وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم راجحة على مصلحة هجران أهل البدع، فقدموها وصبروا، أخذوا على، كان بعضهم يأخذ الحديث عن بعض المبتدعة وهو يكره، ولكن لمصلحة حفظ السنة وجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أخ يقول لي صديق يعمل في بنك ويمنح القروض، يتعامل بالربا، فإذا دعاني أي لطعامه أو أعطاني من ماله هل أخذ ذلك؟ التورع عن ذلك والبعد عنه، لا سيما إذا علمت أن ماله هذا من الحرام، البعد عنه هو الأولى. وقد جاء عن ابن مسعود أنه سئل نفس هذا السؤال، وجاء عن سلمان أيضا لكن عن ابن مسعود صحيح سند صحيح عن سلمان فيه انقطاع أو بعض الضعف، أنه سئل عن جار له يتعامل بالربا فإذا دعا إلى طعامه أو أعطاه من ماله فقال ابن مسعود خذ لك الهناء وعليه الإثم، لك الهناء وعليه الإثم، فإذا أخذ ليس بآثم، لكن الأفضل أن يتورع عن مثل مال هذا الرجل، لا سيما إذا علم أن هذا المال من الحرام ولم يكن له مال مختلط بغيره، بل كل ماله من الحرام الصرف، فابتعاده عنه أولى. أخوني يقول رجل باع مسدس بقرابة 100,000 لإنسان، بعد فترة ارتفع سعره قرابة 1,000,000، اشترى من صديقه 500,000، ما حكم هذا؟ هذا ليس في شيء، إنما المحرم في من يبيع شيء يعني دينا ويشتري بنقد أقل منه أو العكس من ذلك. أما إنسان باع هذا المسدس 100,000 نقدا، جاء بعد 10 سنوات ارتفع ثمنه اشترى 500,000، هذا ليس في شيء. أخن يقول رجل طلق امرأته ومات ولم يعطها ورقة الطلاق، لا يشترط في الطلاق ورقة، يقع الطلاق بالتلفظ ويقع الطلاق بالكتابة إذا نوى بها الطلاق، فلا يشترط أن يكون مكتوبا سواء كان ملفوظا أو مكتوبا، ما دام أنه نوى به الطلاق فهو واقع. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.